إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من علامات قبول الطاعة كصيام رمضان وقيامه، من بعدها الاستقامة وديمومة الطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلامة القبول يا عباد الله الاستمرار على العمل الصالح. فإذا رأى العبد بعد ذلك الشهر المبارك رمضان والعشر الليالي المباركة التي فيها ليلة القدر، وهي أفضل الليالي في دين الرحمن سبحانه وتعالى، فليستغفر، فلعله فرط وقصر فنبهه الرب من بعد ذلك بما يرى من حاله من التقاعص في العمل، بل الجفاء والإدبار عن دين العلي الغفار. فمن قال أن القرآن لا يختم إلا في رمضان مثلا؟ قد قال النبي كما في صحيح مسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وكان شابا مقبلا على الطاعة، أدبر بقلبه عن الدنيا وأراد أن يكون كل وقته لله، فأظهر للنبي تجلدا في العبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختم القرآن كل شهر، يعني مرة، ما قال في رمضان فقط. ومن قال أن التراويح أو قيام رمضان بإحدى عشر ركعة خاص برمضان، نعم، ما يعرف بالتراويح جماعة في المساجد خاصة برمضان، أما أصل العدد 11 ففي رمضان وفي غيره، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي يزيد في رمضان ولا في غيره في القيام عن 11 ركعة، في شوال 11 ركعة، في ذي القعدة 11 ركعة، في رمضان 11 ركعة، من ابتداع العامة، وأخاف أن يكون ذلك كذلك، وأرجو أن لا يكون كذلك، أن يعتقدوا متى انتهى رمضان شفع وتر، ركعتين ركعة، ركعتين ركعة فقط ولا يزيدون. فإذا راور زاد إنسان 11 ركعة ربما قام، هذه صلاة تراويح، هذه إن كانت كذلك فمن مبتدعات العامة. فإن صلاة الوتر في طوال العام أدناه ركعة، وأفضله الذي كان يداوم عليه النبي 11 ركعة، وله أن يصلي 9 5 3، وليس أن يبقى حتى يتوفى 40 60 سنة شفع وتر، معتقد أنه لا يزيد عليها إلا في رمضان. الصيام ليس خاص برمضان، بل من حكمة الرحمن لا إله إلا هو أن جعل شوال الذي هو بعد رمضان شهر عمل صالح حتى يستمر الناس على الطاعة لله. ألم يبدأ شوال بفريضة عظيمة أمر النساء أن يخرجن إليها حتى إن لم تجد جلباب تستلف من أختها وتشهد فريضة العيد، صلاة العيد، وتشهد الخير والموعظة. بدأ شوال بطاعة عظيمة وهي يوم الفطر، حرم فيه الصوم ابتلاء وشكرا منه لعباده وهو الشكور أن صاموا رمضان، فشكر لهم أن حرم عليهم الفطر ذلك اليوم، حرم عليهم الصيام ذلك اليوم، منحة منه وهبة. فبدأ بطاعة صلاة العيد وتذكير الإمام في صلاة العيد حتى يستمر في العمل، وصيام 6 أيام من شوال كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وكذب من أبطل العمل بهذا الحديث وأخطأ بزعم أن النبي ما صام 6 من شوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينطق الرويبضة. من هو الرويبضة؟ هو الرجل التافه يتكلم في أمر الدين العام بالمسلمين وهو ليس عنده حصيلة علمية ولم يحكم عليه العلماء أنه من ذوي العلم والفضل، فيتكلم في مسائل صيام 6 من شوال، في الحجاب، في صلاة الجماعة، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. فصوموا ودعوا عنكم مثل هذا الرويبضة يا عباد الله، صوموا 6 من شوال. فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وأما كونه لم يثبت عن النبي أنه صام 6 من شوال فكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام محرم، مع قوله كذلك في صحيح مسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لأن السنة عند أهل السنة والجماعة بإجماع أتباع سلف الأمة لا تثبت فقط بالفعل بل تثبت بالقول والفعل، فيكفي أن النبي قال هذا الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، كما قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولم يثبت أنه صام شهر الله المحرم، ولم يثبت أنه صام 6 من شوال. فالسنة لا تثبت بالفعل فقط بل بالقول والفعل والتقرير. فالسنة طريقة رسول الواحد الجليل، ليس لها طريق في الإثبات من طريق الفعل. يا عباد الله، فإذا كان ذلك كذلك فصوموا عباد الله 6 من شوال، ولو أن أحدكم نوى في نهاره الصوم 6 من شوال ولم ينوي من الليل ولم يأكل قبلها ولا يشرب فليصم. فإن الصحابة وقائدهم في ذلك النبي كانوا ينوون النافلة من النهار وليس كالفريضة، كما في حديث حفصة من في سنة نسائي: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، ذلك صيام الفريضة. أما من نوى في النهار يصوم 1 من أيام 6 من شوال فليصم، لا حرج عليه، لأن السلف لم يقل أحد منهم صيام 6 من شوال لابد أن يكون من نية من الليل ليكون اليوم كامل، هذا لا يعرف عن السلف. بل كان السلف إما قائلين بنية الصوم من الليل أو ينوي نهارا، والقائلون بأنه ينوي نهارا وهم الصحابة في النافلة لم يفرقوا بين نافلة مقيدة كصيام 6 من شوال أو نافلة مطلقة كأي يوم، فلا يعرف هذا القول من قبل. قال الإمام أحمد في مسائل صالح، قال: إذا اختلف السلف على قولين فذلك إجماع منهم أنه لا قول ثالث في المسألة. قال الإمام أحمد: إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فاتقوا الله يا عباد الله وأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر الذي هو شهر عمل، فيه فريضة الحضور وشهود الفطر، فيه صيام 6 من شوال، اليوم يعدل 10 حسنات، فمن صامه صام الدهر كله في أفضل عبادة وهي الصوم، وهو من أشهر الحج شهر عمل، ليعلمك الله، والله يخلق ما يشاء ويختار، تعمل بعد رمضان، فأول ليلة من شوال يجوز للحج أن يعقد نية الحج ويحرم بالحج، فهو من أشهر الحج شوال. عقد النكاح الأفضل، إجراء النكاح والدخول في شوال، فقد دخل النبي وتزوج عائشة رضي الله عنها بشوال، وكانت عائشة تحث النساء، تحث الناس أن يعقدوا الأنكحة في شوال. كل ذلك لكي يستمر العبد في العمل ويتذكر العمل بمثل هذه الفضائل كصوم 6 من شوال وعقد النية بالحج وشهود عيد الفطر والعمل الصالح. فإن الذي يتقن العمل الصالح في شوال بعد رمضان فهو من الناجين من التفريط في حق رب العالمين إن شاء الله في رمضان. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، وتقبل منا الصيام والقيام برمضان، وفقنا من بعده لحسن العمل والتقوى والإتقان، إنك سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، الله كما أخبر عن حكمته وعلمه يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ولا يجري في حكمه إلا ما يحمد عليه، فله الملك وله الحمد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا إله غيره. فاختار سبحانه وتعالى المدينة النبوية سكنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وجعل فيها من الفضل ما لم يجعله في غيرها، كما خرج الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يمت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها، يعني يسكن يستوطن يمتلك منزلا إذا استطاع، أو يستأجر وينوي الإقامة الدائمة فيها، فإذا بقي فيها مراعيا آدابها فلم يأتي في منزله في المدينة بمنكر، لا يرضى الصحابة أن يزوروه لو عرفوا أنه عنده في منزله، أو يتعاطى ربا أو فاحشة أو ابتداع، كان ينتسب تلك جماعات من الخوارج أو الروافض أو غير ذلك، بقي متأدبا في المدينة خوفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا. فإن النبي سيشفع له، يعني سكناه في المدينة وصبره على شدتها ولأوائها مهما كان فقره وعوزه، يكون ربما يستحق العذاب، فتأتي سكناه المدينة شفاعة له فيدخل الجنة. إني أشفع لمن يموت فيها. ومع ذلك فإنه لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال إلا بنية الصلاة في مسجد، في المسجد النبوي، ولا يحل له أن يشد الرحال للمدينة لكي يصلي بمسجد قباء، أو أن يزور البقيع، فقد نشر بعض الضلال من أهل العقائد المنحرفة والمعروفة بسب الصحابة مقطعا نشروه بكثرة، أن البقيع مطلب، البقيع مطلب، البقيع مطلب. أي شيء تطلبون؟ إن كنتم تطلبون ما طلبه رسول الحي القيوم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، بل في صحيح مسلم من حديث عائشة، وأنه خرج وسلم على أصحاب البقيع ودعا لهم وقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة فلا بأس. أما إن كان المطلب أن تشد الرحال للبقيع أو تصبح المسألة سياسية لإيغار صدور الناس على هذه البلاد، فهذا مطلب شيطاني يريد من هؤلاء الشرك، فإنه لا يحل أن يطلب البقيع سفرا إليها للتعبد لله فيها، أو التمسح بالأضرحة، أو نصب القباب ونحو ذلك مما يتبرك به، فإن ذلك وسيلة للشرك الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فزيارة البقيع لمن كان في المدينة لتذكر الآخرة، وللسلام على الصحابة، وليس للشرك والتبرك والابتداع. حتى النبي نفسه قال الإمام مالك: أكره الدعاء عند قبر النبي، أن يدعو لنفسه. يجي بعض الناس عند قبر النبي بعد ما يسلم عليه ويبدأ يجتهد يدعو لنفسه، يقول مكان مبارك الدعاء عنده مستجاب. قال الإمام مالك: هذه بدعة، لأن السلف ما كانوا يدعون لأنفسهم عند قبر النبي بزعم أن الدعاء مستجاب، بل كان ابن عمر إذا مر بالقبر سلم على النبي على بكر وعمر ثم يمضي، لا يقف يدعو لنفسه وأهله بزعم أنه مكان مبارك الدعاء عنده مستجاب، لو فعل نقل. وقال مالك في موضع آخر: أكره القيام طويلا عند قبر النبي، كما يفعل بعض الجهال يوم سكون ورقة ويقرون دعاء طويل عند قبر النبي. قال: أكره ذلك لأنه لم يرد. أو بعض الناس يقيم في فندق بجانب المدينة بجانب الحرم النبوي، العصر يسلم على النبي، المغرب يسلم على النبي، وعند الوداع يسلم على النبي يروح بيت هلا، وهذا من اتخاذ القبر عيد. وقد قال النبي: لا تتخذوا قبري عيدا، إن هذا يؤول إلى الشرك بالله. قال عبيد الله راوي حديث ابن عمر: لم يكن أحد من الصحابة يخص قبر النبي بالزيارة إلا ابن عمر يجتهد، يأتي من سفر فيسلم تخصيصا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لم يعهد عن واحد منهم اعتقد أن في تخصيص قبر النبي فضيلة، بل زور القبور ذكر الآخرة، وذلك سدا لذريعة الشرك بالله. نسأله سبحانه أن يجعل أحسن أيامنا وأوقاتنا يوم ما نلقى الله سبحانه على السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح قادتنا وولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم واحسن أعمالنا وختامنا بعد رمضان، وفقنا بأن تمد في أعمارنا فندرك رمضانات ورمضانات بصحة وعافية يكون منتهاها الفردوس الأعلى من الجنة. والحمد لله رب العالمين.